بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين صالح العمل، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه وأدرك ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا، كما أسأله سبحانه أن يرفع عنا وعن أهل الإسلام هذا الوباء، وباء كورونا، عاجلا غير آجل، وأن يعجل الفرج لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، إنه سبحانه قريب مجيب. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى أن شهركم قد آذن بالرحيل وطوى بساطه مرتحلا، فإنه لم يبق منه سوى ليلتين أو ثلاث، جعل الله وإياكم من المقبولين ومن عتقائه من النار. وحيث إن معاناة أهل الإسلام من هذا الوباء، يعني وباء كورونا، لا تزال قائمة في كثير من بلدان المسلمين، أحببت لهذا أن أدلي بدلو ضعيف في بيان شيء من أحكام صلاة العيد في البيت، ذلك أن أداءها هذا العام في موضعها وهو المصلى متعذر لهذا الوباء. ولعلي أجمل هذه الأحكام، أعني أحكام صلاة العيد في المنزل في البيت، في الوقفات الآتية. الوقفة الأولى، لا شك أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكمها على أقوال عديدة، والأظهر من هذه الأقوال أنها فرض كفاية، فإذا قام بها من أهل الإسلام من يكفي سقط الإثم عن بقية المسلمين وأصبحت في حقهم سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة على وجه العموم، وذهب آخرون إلى أنها فرض على الأعيان، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعلى كل، فإن الأظهر من أقوال أهل العلم في حكمها أنها فرض كفاية، إن قام بها من يكفي من أهل الإسلام سقط الإثم عن الباقين وأصبحت في حقهم سنة. ومن يكفي من أهل الإسلام هي من تقوم الجماعة بهم، فإذا قام بها أحد من أهل الإسلام فإن هذا كاف لسقوط الإثم عما بقي من أهل الإسلام، وتصبح في حقهم سنة وليست فريضة، على الصواب وعلى الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وإن كان بعض أهل العلم كما تقدم رأى أنها فرض على الأعيان، أي فرض على كل مكلف من المكلفين الرجال، ولكن الأظهر كما تقدم أنها فرض كفاية. فقصد من هذه الوقفة أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، وأن إخفاءها لا شك أنه إخفاء لهذه الشعيرة. الوقفة الثانية، الأصل في أداء هذه الصلاة أنها تؤدى في مصلى قريب من البلد لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن تعذر ذلك أو شق على الناس الخروج إلى هذا المصلى أو لسبب آخر، جاز أداؤها في الجامع أو في المسجد عند كثير من أهل العلم. فإن تعذر ذلك، أعني أداءها في المسجد لأمر أو لآخر، كما هو الحال في كثير من بلدان أهل الإسلام اليوم بسبب هذا الوباء، بسبب وباء كورونا، فإن أداءها في البيت جائز بلا إشكال على صفتها التي سيأتي بيانها. ويحرم على أهل الإسلام الافتئاس على ولي الأمر إذا منع من إقامتها في مواضعها، في المصليات أو الجوامع أو المساجد، لأمر ومصلحة شرعية رآها. والواجب في هذا المقام على كل مسلم ومسلمة السمع والطاعة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. ومنع أدائها في المصليات والجوامع هذا العام من قبل ولي الأمر وفقه الله وأدام عزه على طاعته هو في الواقع درء لمفسدة عظيمة يغلب على الظن وقوعها من جراء اجتماع الناس في هذه المصليات أو هذه الجوامع أو نحوها، وهي انتقال العدوى بينهم، فهو في الواقع حفظ للأنفس المعصومة. ولا شك أن حفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة كما هو معلوم من القواعد الشرعية عند أهل العلم. الوقفة الثالثة: إذا تبين ما تقدم عن جواز أدائها في البيوت فإنها تؤدى على صفتها من غير خطبة بعدها، ذلك أن الخطبة لا تشرع لها في هذه الحال بلا خلاف بين أهل العلم. وصفة صلاة العيد كما هو معلوم ركعتان بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الركعة الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويسن له أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذه التكبيرات الزوائد هي سنة عند أهل العلم بلا خلاف، فإن تركها المصلي فلا شيء عليه، سواء كان تركه عن عمد أو كان ناسيا. وهكذا إن شك في عددها في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في كلا الركعتين فإنه لا إثم عليه، ولا يشرع له حينئذ سجود السهو. ويستحق له أيضا أن يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بسورة قاف أو سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد سورة الفاتحة بسورة القمر أو سورة الغاشية. كل ذلك قد ثبت فيه النص عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو في صحيح مسلم. وهو مخير بين أن يصلي صلاة العيد في البيت منفردا أو يصليها جماعة بمن يسكن معه في البيت من الولد والأهل والخدم. وإن صلاها ركعتين على هيئة صلاة النافلة بلا التكبيرات الزوائد صحت ولا إشكال والحمد لله، ولكن الأفضل أن تؤدى على صفتها بهذه التكبيرات الزوائد، يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويكبر في الثانية 5 بعد تكبيرة القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذه التكبيرات الزوائد كما تقدم سنة، فإن تركها فلا إثم عليه، فإن كان عامدا فإنه يكون قد فاته أجر السنة، وإن تركها ناسيا أو جاهلا فإن الأجر يرجى له والحمد لله. وكما تقدم هو مخير بين أن يصليها في بيته منفردا أو جماعة بمن يسكن معه من ولده ومن أهله ومن خدمه. فإن صلوها جماعة شرع له حينئذ الجهر بالتكبير والقراءة، ولا تشرع له الخطبة بعدها كما تقدم، فإن الخطبة لا تقام ولا تفعل في البيوت، إنما تكون في مواضع هذه الصلاة وهي المصليات أو الجوامع والمساجد. أما في البيوت فإن صلاة العيد لا يشرع لها خطبة. وهكذا إن صلاها منفردا لا تشرع لها خطبة، والأظهر أن الجهر بالتكبير والقراءة ليس مشروعا في حقه إن كان قد صلاها منفردا، إنما يشرع الجهر بالتكبير والقراءة إن كان قد صلى بأهل بيته، صلى بولده أو بأهله أو بخدمه أو بنحو ذلك، فإن الجهر بالتكبير والقراءة مشروع له. الوقفة الرابعة: وقت صلاة العيد وقت موسع جدا والحمد لله، فوقتها مثل وقت صلاة الضحى سواء بسواء، وقتها كوقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، ففي أي ساعة من هذا الوقت المتسع أداها صحت والحمد لله، ولكن الأفضل البدار بها في أول الوقت لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن أخرها إلى وسط وقتها أو إلى آخره فله ذلك ولا إثم عليه، ولكن الأفضل كما تقدم هو أداؤها في أول وقتها. الوقفة الخامسة يستحب له قبل أدائها في بيته ما يستحب له عند الخروج إليها في المصلى، فيما لو كان في وقت يسوغ له الخروج إليها في المصلى، أعني يستحب له لبس أحسن ثيابه، ويستحب له الاغتسال والتطيب والسواك وأكل تمرات وترا قبل أدائها، فإن كثيرا من هذا قد صح عنه صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه كان يلبس للخروج لها ثوب زينة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه كان يأكل قبل الخروج إليها تمرات وترا، يعني يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحو ذلك. وهكذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وثبت عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر الاغتسال والتطيب لها. كل هذا صح عن بعض صحابته رضي الله عنهم أجمعين. ويجب عليه أيضا قبل أدائها إخراج زكاة الفطر كما هو معلوم، ويجوز للمسلم إخراج هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر عند البخاري في الصحيح. وقصد أن المسلم يجب عليه، وهكذا المسلمة يجب عليهما قبل أداء هذه الصلاة في البيت إخراج زكاة الفطر، ووقت الأفضلية لها هو ما بعد صلاة الصبح إلى قبل أداء صلاة العيد. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر عند البخاري في الصحيح كما تقدم. الوقفة السادسة، السنة ألا يصلي المسلم قبلها ولا بعدها شيئا من النوافل في الوقت والموضع الذي صلاها فيه لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لكن إن أحب التنفل بعد ذلك بوقت كساعة أو ساعتين أو نحو ذلك فلا بأس، ذلك أن النهي عن الصلاة قبلها وبعدها، أعني صلاة شيء من النوافل قبلها وبعدها، عائد إلى الوقت والموضع الذي أديت فيه صلاة العيد. الوقفة السابعة، لا شك أن البقاء في البيت أيام العيد لا يمنع من إظهار الفرح والسرور بالعيد ومن التهنئة به بين الأهل والأقارب والزملاء عبر هذه الوسائل، عبر وسائل الاتصال ووسائل المهاتفة، ذلك أن يوم العيد عيد أهل الإسلام، وهو اليوم الذي يفرح به أهل الإسلام جميعا، وبقاؤهم في بيوتهم أيام العيد ليس مؤثرا في هذه الفرحة وفي هذا السرور والحمد لله. والتهنئة بهذا العيد جائزة، بل هي مستحبة عند كثير من أهل العلم، وقد صح عن كثير من السلف أن بعضهم كان يهني بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنكم أو نحو ذلك من العبارات. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء، وأن يجعل العاقبة لنا ولهم حميدة، وأن يوفق قادتنا في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين لكل خير، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين صالح العمل، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه وأدرك ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا، كما أسأله سبحانه أن يرفع عنا وعن أهل الإسلام هذا الوباء وباء كورونا آجلا غير آجل، وأن يعجل الفرج لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، إنه سبحانه قريب مجيب. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى أن شهركم قد آذن بالرحيل وطوى بساطه مرتحلا، فإنه لم يبق منه سوى ليلتين أو ثلاث، جعل الله وإياكم من المقبولين ومن عتقائه من النار. وحيث إن معاناة أهل الإسلام من هذا الوباء، يعني وباء كورونا، لا تزال قائمة في كثير من بلدان المسلمين، أحببت لهذا أن أدلي بدلو ضعيف في بيان شيء من أحكام صلاة العيد في البيت، ذلك أن أداءها هذا العام في موضعها وهو المصلى متعذر لهذا الوباء. ولعلي أجمل هذه الأحكام، أعني أحكام صلاة العيد في المنزل في البيت، في الوقفات الآتية. الوقفة الأولى، لا شك أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكمها على أقوال عديدة، والأظهر من هذه الأقوال أنها فرض كفاية، فإذا قام بها من أهل الإسلام من يكفي سقط الإثم عن بقية المسلمين وأصبحت في حقهم سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة على وجه العموم، وذهب آخرون إلى أنها فرض على الأعيان، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعلى كل، فإن الأظهر من أقوال أهل العلم في حكمها أنها فرض كفاية، إن قام بها من يكفي من أهل الإسلام سقط الإثم عن الباقين وأصبحت في حقهم سنة. ومن يكفي من أهل الإسلام هي من تقوم الجماعة بهم، فإذا قام بها أحد من أهل الإسلام فإن هذا كاف لسقوط الإثم عما بقي من أهل الإسلام، وتصبح في حقهم سنة وليست فريضة، على الصواب وعلى الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وإن كان بعض أهل العلم كما تقدم رأى أنها فرض على الأعيان، أي فرض على كل مكلف من المكلفين الرجال، ولكن الأظهر كما تقدم أنها فرض كفاية. فقصد من هذه الوقفة أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، وأن إخفاءها لا شك أنه إخفاء لهذه الشعيرة. الوقفة الثانية، الأصل في أداء هذه الصلاة أنها تؤدى في مصلى قريب من البلد لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن تعذر ذلك أو شق على الناس الخروج إلى هذا المصلى أو لسبب آخر، جاز أداؤها في الجامع أو في المسجد عند كثير من أهل العلم. فإن تعذر ذلك، أعني أداءها في المسجد لأمر أو لآخر، كما هو الحال في كثير من بلدان أهل الإسلام اليوم بسبب هذا الوباء، بسبب وباء كورونا، فإن أداءها في البيت جائز بلا إشكال على صفتها التي سيأتي بيانها. ويحرم على أهل الإسلام الافتئاس على ولي الأمر إذا منع من إقامتها في مواضعها، في المصليات أو الجوامع أو المساجد، لأمر ومصلحة شرعية رآها. والواجب في هذا المقام على كل مسلم ومسلمة السمع والطاعة بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. ومنع أدائها في المصليات والجوامع هذا العام من قبل ولي الأمر وفقه الله وأدام عزه على طاعته، هو في الواقع درء لمفسدة عظيمة يغلب على الظن وقوعها من جراء اجتماع الناس في هذه المصليات أو هذه الجوامع أو نحوها، وهي انتقال العدوى بينهم، فهو في الواقع حفظ للأنفس المعصومة. ولا شك أن حفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة كما هو معلوم من القواعد الشرعية عند أهل العلم. الوقفة الثالثة، إذا تبين ما تقدم يعني جواز أدائها في البيوت، فإنها تؤدى على صفتها من غير خطبة بعدها، ذلك أن الخطبة لا تشرع لها في هذه الحال بلا خلاف بين أهل العلم. وصفة صلاة العيد كما هو معلوم ركعتان بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الركعة الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويسن له أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذه التكبيرات الزوائد هي سنة عند أهل العلم بلا خلاف، فإن تركها المصلي فلا شيء عليه، سواء كان تركه عن عمد أو كان ناسيا. وهكذا إن شك في عددها في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في كلا الركعتين فإنه لا إثم عليه، ولا يشرع له حينئذ سجود السهو. ويستحب له أيضا أن يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بسورة قاف أو سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد سورة الفاتحة بسورة القمر أو سورة الغاشية. كل ذلك قد ثبت فيه النص عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو في صحيح مسلم. وهو مخير بين أن يصلي صلاة العيد في البيت منفردا أو يصليها جماعة بمن يسكن معه في البيت من الولد والأهل والخدم. وإن صلاها ركعتين على هيئة صلاة النافلة بلا التكبيرات الزوائد صحت ولا إشكال والحمد لله، ولكن الأفضل أن تؤدى على صفتها بهذه التكبيرات الزوائد، يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويكبر في الثانية 5 بعد تكبيرة القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذه التكبيرات الزوائد كما تقدم سنة، فإن تركها فلا إثم عليه، فإن كان عامدا فإنه يكون قد فاته أجر السنة، وإن تركها ناسيا أو جاهلا فإن الأجر يرجى له والحمد لله. وكما تقدم هو مخير بين أن يصليها في بيته منفردا أو جماعة بمن يسكن معه من ولده ومن أهله ومن خدمه. فإن صلوها جماعة شرع له حينئذ الجهر بالتكبير والقراءة، ولا تشرع له الخطبة بعدها كما تقدم، فإن الخطبة لا تقام ولا تفعل في البيوت، إنما تكون في مواضع هذه الصلاة وهي المصليات أو الجوامع والمساجد. أما في البيوت فإن صلاة العيد لا يشرع لها خطبة. وهكذا إن صلاها منفردا لا تشرع لها خطبة، والأظهر أن الجهر بالتكبير والقراءة ليس مشروعا في حقه إن كان قد صلاها منفردا، إنما يشرع الجهر بالتكبير والقراءة إن كان قد صلى بأهل بيته، صلى بولده أو بأهله أو بخدمه أو بنحو ذلك، فإن الجهر بالتكبير والقراءة مشروع له. الوقفة الرابعة، وقت صلاة العيد وقت موسع جدا والحمد لله، فوقتها مثل وقت صلاة الضحى سواء بسواء، وقتها كوقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، ففي أي ساعة من هذا الوقت المتسع أداها صحت والحمد لله، ولكن الأفضل البدار بها في أول الوقت لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن أخرها إلى وسط وقتها أو إلى آخره فله ذلك ولا إثم عليه، ولكن الأفضل كما تقدم هو أداؤها في أول وقتها. الوقفة الخامسة، يستحب له قبل أدائها في بيته ما يستحب له عند الخروج إليها في المصلى فيما لو كان في وقت يسوغ له الخروج إليها في المصلى، أعني يستحب له لبس أحسن ثيابه، ويستحب له الاغتسال والتطيب والسواك وأكل تمرات وترا قبل أدائها، فإن كثيرا من هذا قد صح عنه صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه كان يلبس لي الخروج لها ثوب زينة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه كان يأكل قبل الخروج إليها تمرات وترا، يعني يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحو ذلك. وهكذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وثبت عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر الاغتسال والتطيب لها. كل هذا صح عن بعض صحابته رضي الله عنهم أجمعين. ويجب عليه أيضا قبل أدائها إخراج زكاة الفطر كما هو معلوم، ويجوز للمسلم إخراج هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر عند البخاري في الصحيح. وقصد أن المسلم يجب عليه، وهكذا المسلمة يجب عليهما قبل أداء هذه الصلاة في البيت إخراج زكاة الفطر، ووقت الأفضلية لها هو ما بعد صلاة الصبح إلى قبل أداء صلاة العيد. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر عند البخاري في الصحيح كما تقدم. الوقفة السادسة، السنة ألا يصلي المسلم قبلها ولا بعدها شيئا من النوافل في الوقت والموضع الذي صلاها فيه، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. لكن إن أحب التنفل بعد ذلك بوقت كساعة أو ساعتين أو نحو ذلك فلا بأس، ذلك أن النهي عن الصلاة قبلها وبعدها، أعني صلاة شيء من النوافل قبلها وبعدها، عائد إلى الوقت والموضع الذي أديت فيه صلاة العيد. الوقفة السابعة، لا شك أن البقاء في البيت أيام العيد لا يمنع من إظهار الفرح والسرور بالعيد ومن التهنئة به بين الأهل والأقارب والزملاء عبر هذه الوسائل، عبر وسائل الاتصال ووسائل المهاتفة، ذلك أن يوم العيد عيد أهل الإسلام، وهو اليوم الذي يفرح به أهل الإسلام جميعا، وبقاؤهم في بيوتهم أيام العيد ليس مؤثرا في هذه الفرحة وفي هذا السرور والحمد لله. والتهنئة بهذا العيد جائزة، بل هي مستحبة عند كثير من أهل العلم، وقد صح عن كثير من السلف أن بعضهم كان يهني بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنكم أو نحو ذلك من العبارات. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء، وأن يجعل العاقبة لنا ولهم حميدة، وأن يوفق قادتنا في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين لكل خير، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.